أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وفيه نظر. كان الكلام في الدرس السابق في ما ذكره بعضهم من أن الكلام، أن فصاحة الكلام هي خلوصه من العيوب الثلاثة التي ذكرها المصنف، وهي ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، ومن أمرين آخرين وهما كثرة التكرار وتتابع الإضافات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبينا المراد من كثرة التكرار ومن تتابع الإضافات. المصنف أشكل على هذا القيل، وقال: فيه نظر. وفيه نظر، لم يبين وجه النظر. وجه النظر بينه الشارح، وحاصل ما أفاده الشارح في هذا المطلب أن هذين الأمرين فيهما تفصيل، يعني لا يجوز أن نقول أن كثرة التكرار وتتابع الإضافات يجب الاحتراز عنهما مطلقا. هذا لا نسلمه، هذا لا نسلم به، بل ها هنا تفصيل. حاصل هذا التفصيل أنه إن حصل لللفظ ثقل بسببهما فيجب الاحتراز عنهما، نسلم أنه يجب الاحتراز عنهما. إن حصل ثقل بسببهما، ولكن قد احترزنا عن هذا الثقل بتنافر الكلمات، تعريف تنافر الكلمات ماذا؟ أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان، وإن كان كل منها فصيحا على التفصيل الذي ذكرناه. فإن حصل ثقل بسببهما كان عيبا بلا إشكال ويجب الاحتراز عنهما، ولكن لا يجب أن يذكرا في التعريف، لأنهما حينئذ يندرجان في تنافر الكلمات، وتنافر الكلمات قد تم الاحتراز عنه، فلا موجب للاحتراز مرة أخرى. هذا إن حصل ثقل، وإن لم يحصل ثقل فحينئذ لا يكونان عيبين، فلا يجب الاحتراز عنهما، فالحاصل أنه على كلا التقديرين لا يجب أن يذكرا في التعريف، سواء حصل ثقل في اللفظ بسببهما أم لم يحصل، لأنه إذا حصل ثقل في اللفظ بسببهما وجب الاحتراز عنهما، ولكن وجب الاحتراز عنهما بأي عنوان؟ بعنوان تنافر الكلمات، وتنافر الكلمات تم الاحتراز عنه فيما سبق، فلا حاجة إلى الاحتراز مرة أخرى. وإن لم يحصل ثقل بسببهما فلا يجب الاحتراز عنهما، لأنهما حينئذ ليس عيبين، ليس عيبين. كيف التفتوا الآن؟ يؤيد المطلب، يؤيد المطلب الشارح، يقول كيف وقد وردا في القرآن الكريم؟ كثرة التكرار وتتابع الإضافات وردا في القرآن الكريم. في قوله تعالى: مثل دأب قوم نوح، هنا كثرة التكرار تتابع الإضافات، صحيح؟ مثل مضاف، دأب مضاف إليه، دأب مضاف، قوم مضاف إليه، قوم مضاف، نوح عليه السلام مضاف إليه، تتابع الإضافات. ولا مجال للقول بأن القرآن كلامه ليس فصيحا، لا يمكن أن نتجرأ على هذا القول. بعد، وأيضا في قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، محل الشاهد، ذكر مضاف، رحمة مضاف إليه، ورحمة مضاف إلى ربي، رب مضاف إليه، ورب مضاف، والكاف مضاف إليه. أيضا يوجد ماذا؟ يوجد تتابع الإضافات. بعد، وكثرة التكرار ورد في قوله تعالى: ونفس وما سواها، ها ها، فألهمها، ها، فجورها وتقواها. لاحظوا الها كم مرة تكررت؟
أربع مرات.
فالحاصل أن كثرة التكرار وتتابع الإضافات لا يوجبان الثقل في اللفظ دائما. في بعض الأحيان لا يكونان موجبين للثقل، وفي بعض الأحيان يكونان موجبين للثقل. وإذا كانا موجبين للثقل فقد تم الاحتراز عنهما فيما سبق. فعلى كل حال لا يجب ذكرهما في التعريف. واضح إن شاء الله؟ طبعا الشارح يذكر في المطول مثالا يجمع قد جمع فيه الأمران: كثرة التكرار وتتابع الإضافات، وهو الحديث المذكور: الكريم ابن الكريم، ابن الكريم. لاحظوا هذا الحديث: الكريم ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. لاحظوا إضافات عندنا ماذا؟ تتابع الإضافات، وعندنا كثرة التكرار. الكريم تكرر ثلاث مرات، الكريم، 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 ابن تكرر ثلاث مرات، وهنا عندنا ماذا؟ عندنا تتابع إضافات. لاحظوا: ابن الكريم، ابن الكريم، بعد ابن الكريم، بعد ابن يعقوب، مضاف ومضاف إليه، بعد ابن إسحاق، ابن إبراهيم. واضح؟ هذا الحديث جمع كثرة التكرار وتتابع الإضافات، ولا يوجد فيه خلل في الفصاحة، لا يوجد فيه خلل في فصاحة الكلام، يعني الكلام ليس خارجا عن حد الفصاحة، وإنما هو كلام فصيح. نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في مطلب آخر. قال: وفيه نظر. القيل، وقال قيل، هذا القيل فيه نظر، لأن كلا من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر، يعني كان خللا في الفصاحة، كان عيبا من عيوب فصاحة الكلام ويجب الاحتراز عنه، إلا أننا لا يجب أن نذكره الآن. لماذا؟ لأنه قد تم الاحتراز عنه بالتنافر. قال: حصل الاحتراز عنه بالتنافر، لأنه حينما نقول هناك ثقل فهذا يندرج في تنافر الكلمات، واضح؟ وقد تم الاحتراز عن تنافر الكلمات السابق. قال: وإلا يعني ماذا؟ وإن لم يحصل ثقل في اللفظ بسببهما فلا يخل بالفصاحة، وإذا لم يخل بالفصاحة يجب الاحتراز عنه؟ لا يجب الاحتراز عنه. كيف تقول يجب الاحتراز عنه وقد وقع في التنزيل، كما في قوله تعالى: مثل دأب قوم نوح، وكما في قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وكما في قوله تعالى: ونفس وما سواها. طبعا مثالان لتتابع الإضافات، والمثال الأخير الآية الأخيرة لكثرة التكرار. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا تمام الكلام في فصاحة الكلام. بقي عندنا القسم الأخير من الفصاحة، وهو فصاحة المتكلم. لحد الآن انتهينا من فصاحة المفرد ومن فصاحة الكلام، بقي عندنا القسم الثالث وهو فصاحة المتكلم. فصاحة المتكلم عرفها المصنف بهذا التعريف: ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. هذا التعريف حتى يتضح ينبغي أن نقف معه ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع قوله ملكة، القول الثاني العفو الوقفة الثانية مع قوله يقتدر بها على التعبير عن المقصود، الوقفة الثالثة مع قوله بلفظ فصيح. هذه الوقفات الثلاثة ينبغي أن تكون مع هذا التعريف. أما الوقفة الأولى وهي مع قوله ملكة، الشارح بين المراد من الملكة وشرح المقصود اعتمادا على بعض المصطلحات والتعابير الفلسفية، ومن هنا ينبغي أن نبين مقدمة يسيرة نستعيرها من علم الحكمة، من علم الفلسفة، ولا نتوسع فيها كثيرا، وإنما نذكرها بمقدار يتعلق به مطلبنا، بما يتعلق بمطلبنا. فقط المقدار الذي نفهم المطلب منه بسببه ليس أكثر. التفتوا جيدا. ذكروا في الحكمة في الفلسفة أن الموجود يكون على قسمين، واجب وممكن، واجب وممكن. والممكن يقسم إلى قسمين، جوهر وعرض. والعرض ينقسم إلى تسعة أقسام، إلى تسعة أقسام. وهذه الأقسام هي الكم والكيف والمتى والأين والإضافة والملك وأن يفعل وأن ينفعل والوضع. أعيد: الكم والكيف، المتى والأين، الإضافة والملك، أن يفعل وأن ينفعل والواضع. هذه هي أقسام العرب. هذه تسمى بالمقولات، تسمى بالمقولات. طبعا بالإضافة إلى الجوهر تكون المقولات عشرة، تسمى المقولات العشرة. المقولات يعني المحمولات، المقولات يعني المحمولات. كل شيء حمل على شيء فهذا الشيء المحمول لا بد أن يكون واحدا من هذه المقولات العشرة. جيد. ثم إن هذه المقولات تنقسم إلى قسمين، مقولات نسبية ومقولات غير نسبية. مقولات نسبية، مقولات غير نسبية. المقولات غير النسبية ثلاثة، وهي الجوهر والكم والكيف. الجوهر والكم والكيف. والمقولات النسبية هي الباقي ما عدا هذه الثلاثة، ما عدا هذه الثلاثة. مقولات غير النسبية هي ثلاثة: الجوهر والكم والكيف. ما عداها هي مقولات نسبية. المقصود من المقولة النسبية هي التي يتوقف تعقلها على تعقل الغير، على تعقل الغير وتصوره. هذا المراد من المقولة النسبية، هي التي يتوقف تعقلها على تعقل الغير وتصوره. انتهت المقدمة، انتهت المقدمة. تفصيل الكلام في هذه المصطلحات في محله. نحن نذكر هذا المقدار حتى يتضح المراد من ماذا؟ من عبارة الشارح. هذه المقدمة نحتفظ بها. الآن نأتي، التفتوا جيدا، الآن نأتي إلى ما ذكره الشارح. نحن قلنا نقف مع تعريف المصنف ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع قوله ملكة. الشارح عرف الملكة في هذا التعريف، قال هي كيفية راسخة في النفس، كيفية راسخة في النفس. التفتوا جيدا، الكيفية تكون على قسمين، كيفية راسخة في النفس وكيفية غير راسخة في النفس. المراد من راسخة يعني دائمة، يعني غير زائلة، قوية. وهذا الراسخة، غير الراسخة ليست دائمة، ليست قوية، ليست باقية، ليست باقية. الكيفية إذا لم تكن باقية في النفس تسمى حال، بالإصطلاح يعبر عنها حال. حال مثلا شخص يكون صادقا، شخص يكون صادقا، طبعا هو طريقته دأبه الكذب، لكن يوم يومين يكون صادقا. حلول صفة الصدق فيه هذه كيفية، لكن يعبر عنها ماذا؟ يعبر عنها بالحال. صفة الصدق ليس ملكة عنده، وإنما حال، لن تزول. الحال يزول سريعا، صفة تزول سريعا عن الإنسان، أما الملكة تزول بصعوبة، تزول بصعوبة، لأن هي متمكنة منه، متمكنة منه. المصنف يقول فصاحة المتكلم، لما نقول هذا المتكلم فصيح يعني الفصاحة تكون عنده على سبيل الملكة، كيفية راسخة عنده، راسخة عنده، يعني لا تزول بسرعة، لا تزول بسرعة. كيفية راسخة في النفس. فالملكة والصفة والحال كل منهما كيفية، لكن مرة الكيفية كيفية راسخة، مرة الكيفية كيفية غير راسخة. إذا كانت غير راسخة تسمى حال، إذا كانت راسخة تسمى ملكة. جيد. الآن جاء الشارح كي يعرف الكيفية. الآن الملكة هي كيفية راسخة في النفس، الكيفية ماذا؟ تعريف الكيفية ماذا؟ يعني نحن حتى نعرف فصاحة المتكلم لابد أن نعرف الملكة. عرف الملكة بالكيفية. جيد. حتى نعرف الملكة لابد أن نعرف ماذا؟ كيفية. الآن صار بصدد تعريف الكيفية. بماذا عرف الكيفية؟ قال عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، ولا يقتضي القسمة ولا قسمته في محله اقتضاء أوليا. هذا كلام فلسفة أو كلام بلاغة؟ فلسفة. لذلك نحن المطالب الفلسفية أو المنطقية لا نتوقف عندها كثيرا وطويلا في المختصر، نعم نأخذ منها بمقدار ما نحتاج إليه. وإلا هذا المطلب، الآن إذا رجعنا إلى الشروح، الشروح ما شاء الله كتبت في هذا المطلب، واضح؟ فقط نحن نقتصر على مقدار الحاج. نعم في المطالب البلاغية نتوسع، في المطالب البلاغية نتوسع. التفتوا جيدا، هذا التعريف اشتمل على شيء هو بمنزلة الجنس، واشتمل على أربعة قيود هي بمنزلة الفص. فإذا عندنا شيء بمنزلة الجنس وقيود أربعة. أما الشيء الذي هو بمنزلة الجنس هو قوله عرض، عرض، قوله عرض. العرض ذكرناه في المقدمة لكن لم نعرفه. العرض هو ذلك الشيء، التفتوا جيدا، الذي لا يقوم بنفسه بل يكون تابعا لغيره في وجوده. ومعنى هذه التبعية أن يكون وجوده في نفسه هو نفس وجود موضوعه، مثل البياض. البياض، التفتوا جيدا، البياض لا يوجد بنفسه، لا يقوم بنفسه، وإنما حتى يوجد يحتاج إلى شيء، إلى محل، إلى موضوع، وهو الجسم أو الحائط أو الثوب أو أي شيء يعرض عليه. فهو لا يقوم بنفسه بل يكون تابعا في وجوده إلى غيره، واضح؟ فوجوده في نفسه هو وجوده في موضوعه، هذا معنى العرض. التفتوا جيدا، قوله العرض يشمل المقولات التسعة جميعا، فقط يخرج الجوهر. الجوهر ليس أصلا، الجوهر خارج تخصصا، لأن الجوهر ليس عرضا. العرض يشمل المقولات التسعة جميعا، لهذا قلنا بمنزلة الجنس، واضح؟ هذا الأمر الأول، العفو، هذا هو الذي هو بمنزلة الجنس. ثم نأتي إلى القيود الأربعة. القيد الأول قال لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، هذا هو القيد الأول. هذا القيد الأول، هذا في الحقيقة، هذا القيد الأول هو تعريف للمقولات النسبية أو تعريف للمقولات غير النسبية. ماذا تقولون؟ لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، غير النسبية. فهذا القيد أخرج به المقولات النسبية، صح؟ المقولات النسبية كم؟ ثلاثة، الجوهر والكم والكيف، والجوهر خارج. فهنا لما قال لا يتوقف تعقله على تعقل الغير مقصوده ماذا؟ مقولتين فقط، وهما الكم والكيف. أما المقولات الأخرى خارجة، لأنها كلها مقولات ماذا؟ نسبية. يتوقف تعقله على تعقل الغير، هذا هو القيد الأول. القيد الثاني، لاحظوا، قال ولا يقتضي القسمة، هذا القيد الثالث، ولا يقتضي القسمة معي لذاته، مراد لذاته، وإن كان هذا القيد يأتي بعد ذلك. ولا يقتضي القسمة، ولا يقتضي القسمة أخرج الكم، أخرج الكم، لأن الكم عرض لا يقبل القسمة، الكم عرض لا يقبل القسمة، عفوا صار اشتباه، نعم، لا صحيح، الكم عرض لا يقبل القسمة، معي لا يقتضي القسمة. فهذا القيد أخرج الكم، بقي عندنا ماذا؟ الكيف. جيد. القيد الثالث قوله واللا قسمة، يعني لا يقتضي اللا قسمة، أخرج بهذا القيد النقطة والوحدة، النقطة والوحدة. النقطة ما تعريفها؟ قالوا النقطة هي نهاية الخط، نهاية الخط. والوحدة كون الشيء لا ينقسم، كون الشيء لا ينقسم، وكل منهما لا يقتضي عدم القسمة، كل منهما لا يقتضي عدم القسمة فيخرجان. تبتوا يخرجان. قال ولا قسمة في محله، هذا هو القيد، ماذا القيد الثالث. بعد القيد الرابع اقتضاء أوليا، اقتضاء أوليا، اقتضاء أوليا عبارة أخرى عن قولنا لذاته، لذاته يعني لا يقتضي القسمة، ولا قسمة لذاته، أي اقتضاء أوليا عبارة أخرى عن قولنا لذاته. هذا القيد الرابع مدخل وليس مخرجا، مدخل لأي شيء؟ مدخل للعلم بالمعلومات المقتضية للقسمة ولا قسمة. التفتوا جيدا. الآن نحن نقول يقتضي النسبة ولا يقتضي النسبة، هذا الاقتضاء بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى غيره؟ الجواب بالنظر إلى ذاته. لذلك قلنا يقتضي القسمة ولا قسمة في محله اقتضاء أوليا، يعني اقتضاء لذاته، صحيح؟ أما إذا كان يقتضي القسمة أو لا قسمة، هو بنفسه لا يقتضي القسمة ولا قسمة. التفتوا جيدا، هو بذاته لا يقتضي القسمة ولا قسمة، لكن بلحاظ المتعلق يقتضي القسمة ولا قسمة، فهذا يكون داخل لا يكون خارجا، مثل العلم بالمعلومات. التفتوا جيدا، العلم مرة يتعلق بشيء بسيط، الشيء البسيط يقتضي اللا قسمة، صح؟ يقتضي اللا قسمة، الشيء البسيط لا ينقسم. فالعلم نقول لا يقتضي، يقتضي اللا قسمة بنفسه، نقول لا بلحاظ متعلق وهو هذا الشيء البسيط. وتارة التفتوا معي، العلم يتعلق بشيئين، بشيئين أو بشيء مركب. الشيء المركب ينقسم أو لا ينقسم؟ ينقسم. الشيئان ينقسمان أو لا ينقسمان؟ فنقول هذا العلم ينقسم، لكن لا بلحاظ ذاته وإنما بلحاظ متعلق. فلما نقول في التعريف يقتضي القسمة لا يقتضي القسمة ولا قسمة، مرادنا بحسب ذاته لا بحسب الغير، لا بحسب المتعلق. أما إذا كان بحسب المتعلق فيكون داخلا لا خارجا. واضح إن شاء الله. قلت لكم هذا بيان على سبيل الإجمال، هذه هي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية مع قوله، مع قوله التفتوا جيدا، أو قبل الوقفة الثانية، الآن عرفنا ماذا؟ التفتوا، عرفنا أن الملكة هي كيفية راسخة في النفس. سؤال، لماذا لم يقل في التعريف صفة؟ فصاحة المتكلم صفة يقتدر بها على التعبير إلى آخره، لماذا لم يقل صفة؟ لماذا قال ملكة؟ الجواب حتى يشعر من الأول أن التكلم بلفظ فصيح ليس علامة على كون المتكلم فصيحا، إن لم يكن عن ملكة، إن لم يكن عن ملكة. فصاحة المتكلم عبارة بالدقة عن ماذا؟ عن شيئين، عن ملكة وعن اقتدار، أو شيء واحد لكن بهذا البيان. ملكة يقتدر بها على التعبير بلفظ فصيح. فإذا هو يعبر بلفظ فصيح تبتوا، لكن ليس عن ملكة، هذا يقال له متكلم فصيح؟ الجواب لا يقال له متكلم فصيح. واضح المعنى الدقيق؟ تبتوا معي؟ يعني هذا نظير شخص، نظير شخص يبرز في ميدان المعركة ويقاتل، لكن الشجاعة ليست ملكة عنده، حالة انتفع هكذا، لكن هو ليس شجاعا. يعني الشجاعة ليس صفة راسخة في نفسه، هذا يقال له شجاع؟ لا يقال له شجاع. المتكلم حتى يثبت له وصف الفصاحة لابد أن يكون تكلمه بلفظ فصيح عن ماذا؟ عن ملكة. اقتداره على التلفظ بلفظ فصيح، يعني على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح، لابد أن يكون عن ملك. واضح إن شاء الله؟ هذه هي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية التفتوا جيدا، قال يقتدر بها على التعبير عن المقصود. سؤال، لماذا قال يقتدر ولم يقل يعبر؟ يقول ملكة يعبر بها، يعبر، لماذا قال يقتدر؟ التفتوا جيدا، حتى يشمل حالتين، حالة التعبير الفعلي وحالة عدم التعبير الفعلي. حالة التعبير الفعلي وحالة عدم التعبير الفعلي. التفتوا معي، يعني المتكلم الفصيح هو ذلك الشخص الذي يتمكن من التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح، يتمكن سواء كان متكلما فعلا أم كان ساكتا أم كان نائما، في كل هذه الأحوال نطلق عليه أنه متكلم فصيح، لأن القدرة عنده، موجودة القدرة، أصلا الاقتدار عنده اقتدار. أما إذا قلنا يعبر، أخذنا التعبير قيدا في التعريف، يعبر وليس يقتدر، يعني حال التلفظ، حال التعبير يقال له متكلم فصيح، أما حال السكوت لا يقال له، لأنه ليس معبرا فعلا، لا يقال له متكلم فصيح، وهذا ليس بصحيح. المتكلم الفصيح سواء كان معبرا فعلا أم لم يكن معبرا فعلا، ما دام عنده اقتدار على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح يكون فصيحا. نظير ماذا؟ التفتوا، نظير ماذا؟ شخص مثلا حداد يجيد الحدادة وما كان مشتغلا بالحدادة، كان في بيته أو كان نائما أو كان آكلا أو إلى آخره، في هذه الأحوال يقال له حداد أو لا يقال له حداد؟ يقال له حداد، لأن عنده اقتدار، عنده اقتدار على ماذا؟ على الحدادة. فلا يجب الحدادة فعلا حتى نطلق عليه وصف الحداد، لا، المتكلم الفصيح من هذا القبيل. لهذا المصنف عبر يقتدر ولم يعبر يعبر. زين، الآن سؤال آخر، لماذا قال يقتدر ولم يقل يقدر؟ هناك فرق بين يقتدر ويقدر؟ نعم فرق. يقدر إشارة إلى القدرة، أما أن هذه القدرة هي القدرة الكاملة التامة، لا، مو شرط، هذا ليس شرطا، لكن حينما يقول يقتدر إشارة إلى القدرة التامة،
إلى القدرة الكاملة. هناك عبارة إذا تتذكرون في علم الصرف يقولون الزيادة في المباني، كملوها، الزيادة في المباني زيادة في المعاني، صحيح؟ الزيادة في المباني زيادة في المعاني. مثل ماذا؟ مثل أقول، التفتوا، أقول قتل وأقول قتل، قتل وقتل، هناك فرق في المعنى أو لا؟ هناك مبالغة في القتل، صحيح؟ هذه المبالغة ببركة ماذا جاءتنا؟ ببركة التضعيف، تشديد، صح؟ زيادة في المبنى، زيادة في المعنى. زليخة ماذا صنعت؟ غلقت الأبواب أو غلقت؟ القرآن ماذا يقول؟ غلقت، لكن مبالغة، واضح؟ هذه الزيادة في المعاني جاءتنا ببركة الزيادة في المباني. هنا يقدر أو نقول يقتدر، التاء، نزيد التاء، زيادة التاء أدت إلى زيادة المعنى، قدرة كاملة. هذا فيما يتعلق بالوقفة الثانية. الوقفة الثالثة حتى نطبق العبارة، التفتوا جيدا، المصنف قال بلفظ فصيح، بلفظ فصيح، ولم يقل بكلام فصيح. ما الوجه في هذا؟ الجواب حتى يشمل المفرد والكلام، يعني قدرته على التعبير عن مقصوده مطلقة في المفرد وفي الكلام أيضا. كما مثلا شخص شخص في مقام التعداد، في مقام العد، يريد أن يذكر جملة من الأشياء، مفردات تذكر أثناء العد، ليس كلاما، يقول مثلا، يقول غلام، دار، جارية، ثون، هذه مفردات، هذه مفردات. هو يقدر أن يتكلم بلفظ فصيح سواء أكان في المفرد أم أكان في الكلام، يعني يأتي بمفرد فصيح ويأتي بكلام فصيح. أما إذا قلنا بكلام، حينئذ سيكون اقتداره مختصا بالكلام، مع أنه هو اقتدار شامل للمفرد أيضا. واضح إن شاء الله. الآن نطبق العبارة. قال والفصاحة في المتكلم ملكة، وهي كيفية راسخة في النفس، والكيفية عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، ولا يقتضي القسمة ولا قسمة في محله اقتضاء أوليا. قلنا اقتضاء أوليا يعني لذاته، لذاته. فخرج بالقيد الأول الأعراض النسبية. الأعراض النسبية مثل ماذا؟ مثل الإضافة والفعل والانفعال ونحو ذلك. هسه بعد نحو ذلك لو لم نطلع على المقدمة اللي بيناها ما نعرف ونحو ذلك، صحيح؟ اللهم إلا قد درسنا الفلسفة قبل ذلك، وإلا قال ونحو ذلك. نحو ذلك إشارة إلى المقولات الأخرى، إلى المقولات الأخرى. قال وبقولنا لا يقتضي القسمة خرجت الكميات، وبقولنا ألا قسمة خرجت النقطة والوحدة، وقولنا أوليا، التفتوا، هذا القيد مدخل لا مخرج، ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة واللا قسمة. تفتوا هذا الاقتضاء بلحاظ المتعلق لا بلحاظ الشيء نفسه. فقوله ملك إشعار بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمى فصيحا في الاصطلاح ما لم يكن ذلك راسخا فيه. وقوله الوقفة الثانية يقتدر بها على التعبير عن المقصود، قال هذا القول قاله دون أن يقول يعبر. لماذا؟ قال إشعار بأنه يسمى فصيحا إذا وجد فيه تلك الملكة سواء وجد التعبير أم لم يوجد. وجد التعبير فعلا، يعني وجد التعبير فعلا أم لم يوجد. الوقفة الثالثة وقوله بلفظ فصيح ليعم المفرد والمركب. أما المركب فظاهر بعد واضح، وأما المفرد فكما تقول عند التعداد والحساب دار غلام جارية ثوب بساط إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام في فصاحة المتكلم. وبانتهائنا من هذا القسم ننتهي من الأقسام الثلاثة للفصاحة، وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في القسم الأول من البلاغة وهو بلاغة الكلام. والحمد لله رب العالمين.